الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان كلامنا في استعمال لفظ اشتريت في الإيجاب. قال الشيخ قدس سره: نقل عن جماعة تجويز ذلك، ثم أخيرا استشكل عليه قائلا بأن الإشكال الذي أوردناه على لفظ شريت بعينه بل من باب أولى يأتي في اشتريت، لأن شريت مع استعماله في القرآن الكريم بمعنى شنو؟ إنشاء البيع، بل لم يستعمل في القرآن إلا في البيع، ومع ذلك لقلة استعماله عرفا لم نقبل به، فكيف بلفظ اشتريت الذي لم يستعمل في القرآن بمعنى البيع وإنشاء البيع؟ هذا هو الإشكال. ولا قد يتبع هذا الإشكال فيقال: صحيح إن اشتريت من الأضداد يستعمل في البيع وفي الشراء كما ثبت عند أهل اللغة، ولكننا نستطيع أن نعين المراد منه بالقرينة المعينة لكونه في مقام الإيجاب، وهذه القرينة هي تقدمه على القبول. لو تقدم، فتقدم لفظ اشتريت دليل وقرينة على كونه في مقام الإيجاب. قد واحد يقول: شنو الملازمة؟ إذا قدمت لفظ اشتريت فكيف نستكشف أنها يراد منها إيجاب البيع للقبول؟ الجواب: وذلك للاعتماد على أحد أمرين. الأمر الأول أن نشترط الترتيب في العقد، وأن الإيجاب يلزم أن يكون متقدما على القبول كما سيأتي في المسألة القادمة. فإذا اشترطنا أن الإيجاب لا بد أن يكون متقدما على القبول، وقد تقدمت كلمة اشتريت، إذن هي تدل على إيجاب البيع، وهذه قرينة معينة. أو هذا الأمر الثاني، أو لا، لم نقل بذلك، يعني أجزنا تقديم القبول على الإيجاب ولم نشترط تقديم الإيجاب على القبول، مع ذلك نستفيد من تقدم كلمة اشتريت أنها في مقام الإيجاب. لماذا؟ لأننا وإن أجزنا تقديم القبول على الإيجاب، ولكن الأعم الأغلب في الاستعمالات العرفية، ما هو الأعم الأغلب؟ تقديم الإيجاب أم تقديم القبول؟ تقديم الإيجاب. فمن هذه الأعمية والغالبية نستفيد أن كلمة اشتريت إذا تقدمت فهي تدل على الإيجاب، لأن الظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب، هي قاعدة. قالوا: إذا ظننا في شيء فنلحقه بالفرد الأغلب، والفرد الأغلب هنا ما هو؟ هو تقدم الإيجاب، وإن كان تقدم القبول ممكن لكنه نادر، فنحمل كلمة اشتريت على الفرد الأغلب وهو تقدم الإيجاب. إذن بهذين الوجهين أو بأحد هذين الوجهين نثبت أن كلمة اشتريت يراد منها شنو؟ إيجاب البيع. وهذه قرينة معينة للمراد، ولا تبقى كلمة اشتريت مبهمة ومرددة ومشتركة، لا قد جاءت القرينة وعينة المراد. الشيخ الأنصاري قدس سره لا يقبل هذا الدفاع، فيقول اشترطنا نحن في الدروس السابقة بأن الإيجاب لا بد أن يكون بالألفاظ، أي أن يكون تمام مراد الطرفين مبينا بمن؟ بالألفاظ، إما أن يكون بلفظ صريح حقيقي، وإما أن يكون بلفظ مجازي لكن مع كون القرينة لفظية، والقرينة هنا ليست لفظية، بالقرينة خارجية، فإذا قلنا في ذاك المكان بلزوم تقديم الإيجاب أو أن الأعم الأغلب تقديم الإيجاب، وهذه ليست قرينة لفظية، إذا لا نقبل بذلك. واضح هذا؟ إلا اللهم أن يقال. خلينا نقرا هذا المقدار ثم نقرا ودفع الاشكال. يا اشكال ان كلمه اشتريت من الاضداد كما كلمه شريت، بل هنا اولى بالاشكال كما بينا. يقول ودفع الاشكال في تعيين المراد من ممن من لو اشتريت بقرينة، أكو عندنا قرينة معينة، ما هي القرينة؟ بقرينة تقديمه، لأنه إجا رأساً قال اشتريت هذا الكتاب بعشرة درهم، هذا التقديم دليل على أنه شنو في مقام الإيجاب لا في مقام القبول، بقرينة تقديمه الدال على كونه إيجاباً. على أي أساس؟ يقول إما بناء على لزوم تقديم الإيجاب على القبول كما سنقول في البحث القادم، وهو تقدم إذن هو إيجاب، وإما ألا نقول بتقديم الإيجاب والقبول، بل يجوز تقديم القبول ولكن الغلبة علما، وإما لغلبة ذلك، يعني شنو ذلك؟ تقديم الإيجاب والقبول، وإن لم يكن لازما وشرطا لكنه الأغلب في الاستعمال العرفي تقديم الإيجاب. هذا هو الدفاع. الشيخ يقول ودفع الإشكال فيها بهذه الطريقة غير صحيح. لماذا؟ لأن الاعتماد هنا على قرينة لفظية أو قرينة غير لفظية؟ غير لفظية، لأن الاعتماد على القرينة الغير لفظية في تعيين المراد من ألفاظ العقود قد عرفت ما فيه. تقدم أننا قلنا لا يكتفى بمن؟ بالقرائن الحالية أو التباني أو غير ذلك، لا بد من قرينة لفظية. ثم يريد أن يرجع إلى الدفاع نفسه، يقول إلا أن يدعى بأن ما قلناه سابقا من اشتراط كون القرينة لفظية، إذا كنا في مقام تعيين أصل العقد عن غيره من العقود، يعني هل هو بيع أم هبة أم زواج، فش نحتاج؟ نحتاج إلى قرينة لفظية. أما إذا كانت نوعية العقد متشخصة ومعينة ومعلومة جزما وأنه بيع لا تردد في كونه بيع، وإنما التردد في الإيجاب والقبول، أيهما هو إيجاب وأيهما قبول، فهنا شنو؟ فنكتفي بالقرائن غير اللفظية، ولا يفترض أن تكون القرينة اللفظية. إذن اشتراط القرينة اللفظية يكون في تمييز عقد عن عقد آخر. أما إذا كان العقد مسلماً والإشكال في بيان الإيجاب والقبول فنكتفي بالقرائن الحالية كالتباني. مثلاً قبل أن يجرون العقد قال يا أبانا بائع وأنت مشتري، أو ظهور الحال أو أي شيء آخر، المهم قرينة ولو لم تجر لفظية. لكن الشيخ يقول وهذا فيه إشتراك. لماذا؟ لأننا نقتصر هنا على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ هو الاكتفاء بالقرينة اللفظية. أما القرينة غير اللفظية فهي مشكوكة ولذلك لا نقبل بها قط، إلا أن يدعى أن ما ذكر سابقا من اعتبار الصراحة أو اعتبار كون القرينة لفظية مختص بصراحة اللفظ من حيث دلالته على خصوص العقد. يعني إذا أردنا تشخيص شنو؟ أصل العقد وتميزه عما شنو؟ عما عداه من العقود، فتمييز البيع عن الإجارة عن النكاح وغيرها. وأما تميز إيجاب عقد معين عن قبوله، أي عن قبوله متعلق التميز، وأما تميز الإيجاب عن القبول في عقد معين كالبيع كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه إحنا ما عندنا تردد في كون العقد بيع، لكن مترددين بمن؟ بالإيجاب والقبول. وأما تميز إيجاب عقد معين عن قبوله الراجع في الحقيقة إلى تميز البائع عن المشتري، لأن الإيجاب يكون من البائع والقبول من المشتري، فالتردد هنا لا في أصل العقد وإنما في تعيين البائع من المشتري، فلا يعتبر فيه الصراحة. هذا التميز لا يعتبر فيه الصراحة، بل يمكن الاكتفاء بمن؟ بالقرائن غير اللفظية، بل يكفي استفادة المراد وتعيين المراد ولو بقرينة المقام. يعني قرينة مقامية أنه في مقام بيع متاعه، كما لو واحد مثلا بالسوق قاعد وكل كتب مقامه تشبه له الظاهر الحال، أنه قاعد يبيع الكتب، فإذا قال لك اشتريت هذا الكتاب ب10,000 يعني جنو، يعني بعتك هذا الكتاب ب10,000، هذا قرينة المقام. أو غلبته، غلبت من؟ غلبة تقديم الإيجار على القبول أو نحوهما، مثل تبادل الطرفين قبل العقد. يعني قلت لك راح أبيع لك هذا الكتاب ب10 دراهم، وبعدين شنو قلت لك؟ اشتريت الكتاب ب10، فهذا مو واضح بعد. الشيخ يقول وفيه إشكال. هذه التفرقة بين تميز أصل العقد وبين شنو؟ تميز الإيجار والقبول في العقد الواحد. هذه التفرقة يقول فيها إشكال. ليش فيها إشكال؟ لأننا لابد أن نقتصر على القدر المتيقن حتى في شنو؟ في تمييز الإيجابي عن القبول، والقدر المتيقن هو القرائن اللفظية دون غيرها. هذا تمام الكلام في ألفاظ الإيجاب. ولحد الآن ماذا فهمنا؟ أن الإيجاب يقع بلفظ بعت وملكت، ولا يقع بلفظ شريت ولا اشتريت. أما القبول، القبول يقول هناك ألفاظ لا شك ولا شبهة في وقوع القبول بها، ويذكر 7 ألفاظ: لقبلت، رضيت، اشتريت، شريت، ابدعت، تملكت، ملكت. كل هذه الأمور تقع شنو؟ في القبول جزما، إلا كلمة واحدة اختلف فيها وهي كلمة بعت. هل يمكن إنشاء القبول بلفظ بعت أو لا يمكن؟ نقل أو تفرد أحد علمائنا وهو ابن سعيد الحلي بإمكان ذلك. يعني شنو؟ أن يقع القبول بلفظ بعت. ولكن هذا القول لا نقبله. أما أولا فلأن ابن سعيد الحلي تفرد بهذا الرأي ولم يقل به أحد غيره فهو رأي شاذ. ثانيا قد ثبت من أهل اللغة من بعض أهل اللغة أن لفظ بعد من الأضداد فيكون مشتركا ولا يمكن استعماله في القبول لأنه سيكون مشترك فيكون نفس الإشكال الذي أوردناه على شريت واشتريت أنه سيكون من الأضداد. استعمال بعت في الإيجاب قلنا شنو جائز وليس بجائز مع كونه من الأضداد. لماذا؟ لكأن كثرة الاستعمال تعينه. أما استعمال بعت في القبول ففيه كثرة استعمال أو لا توجد أصلا ماكو كثرة استعمال كما في شريت واشتريت لا توجد كثرة استعمال في الإيجاب. كذلك هنا كلمة بعت لا يوجد فيه كثرة استعمال في بعنا القبول فلا يمكن الاعتماد عليه. وأما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلا قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتعت وتملكت وملكت مخففا مو ملكت لا ملكت كلها جنة ما بها إشكال. وأما بعت هل يمكن استعمالها في القبول أو لا فلم ينقل شنو يعني فلم ينقل فلم ينقل جواز استعمال بعت في القبول إلا من الجامع كتاب الجامع للشرائع لابن سعيد الحلي وهذا لا نقبله هذا رأي ضعيف. أشكلنا عليه بكم إشكال الإشكال الأول هو قوله فلم ينقل إلا من الجامع يعني هذا رأي شاذ يعني تفرد به ابن سعيد الحلي. الإشكال الثاني مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة اشتراكه يعني بعته بين البيع والشراء فهو من الأضداد وإذا كان من الأضداد يجوز استعماله ولا يجوز لا يجوز. لماذا؟ لقلة استعمال العثمان. لذلك الشيخ يقول ولعل الإشكال فيه يعني في بعته في مقام القبول كإشكال اشتريت وشريت في الإيجاب كما أن شريت واشتريت في الإيجاب فيه إشكال من جهة قلة استعماله عرفاً في الإيجاب كذلك بعت فيه إشكال لقلة استعماله عرفاً في القبول. ثم بعد ذلك يقول الشيخ
هو يقول اشتريت واشتريت على اعتبار نبي ورفق الرجل المسألة اشتريت
واحد من أوضح المشكلة يعني مو فقط الورود أو عدم الورود القرآن المشكلة هي قلة الاستعمال يعني شريت وإن وردت في القرآن مع ذلك لم نقبلها. لماذا؟ ما هي علة عدم القبول والإشكال؟ قلة الاستعمال العرفي. اشتريت ما هي العلة؟ قلة الاستعمال العرفي وليس هو الورود في القرآن وعدم الورود في القرآن.
يعني قلنا الإشكال يكون أولى في إشكال
أولى لكن أساس الإشكال ما هو؟
واضح لكن هنا نبين فقط إشكال يعني بين الإشكال الأولى مو الإشكال اللي يعني نقول الحق
وهو واحد
واضح
وهو واحد لكن الإشكال في اشتريت ما هو؟ قلة الاستعمال العرفي. الإشكال في شريت ما هو؟ قلة الاستعمال العرفي. وإن كان في اشتريت الإشكال أقوى وأولى ليس لأن شريت استعملت في القرآن أما اشتريت فلم تستعمل صحيح لكن النظر هنا لا إلى وجه الأولوية وإنما النظر إلى جهة الإشكال وهو قلة الاستعمال عرفا حيث تقول ليش ذكر كلمة اشتريت حتى إما من باب أنها أقرب يعني أخير له وإما من باب أن الإشكال أولى فيها
من جهتين قلة الاستعمال ومن جهة قلة أو عدم الورود القرآن
يقول هنا وجه الشبه الأساسي في عدم إيقاع القبول بلفظ بعته هو مو الورود في القرآن عدم الورود هذا ما لنا علاقة به هذا مرجح شيء ثاني لكن أصل الإشكال ومخ الإشكال قلة الاستعمال العرفي. هل سواء استعملت القرآن أو لم تستعمل هذا ما يحل لنا المشكلة. ثم يقول بعد ذلك الشيخ يقول صحيح أننا للقبول ذكرنا كم لفظ لا إشكال فيه؟ 7 ألفاظ ذكرنا اللي هي قبلت ورضيت واشتريت وشريت وابتع. يقول كل هذه الألفاظ 7 فيها أصل وفيه بدل. الأصل هو فقط لفظ قبلت. الأصل في القبول هو لفظ قبلت، أما غيره من الألفاظ فهو بدل وفرع. لماذا؟ طبعا مو شيخ يقول هذا، نقل عن جماعة. لماذا؟ الجواب لأن القبول أخذ في معناه الحقيقي هو أن يكون متفرعا على شيء، ولذلك لا يمكن الابتداء به. يعني ما تقدر تطب للمحل تقول قبلت، يقول لك شنو قبلت؟ ناس حاشين فرسي حتى قبلت. أما لا، البقية رضيت، طبعا رضيت هم بس نفس الإشكال، لكن اشتريت يمكن أن تبتدئ بها، شريت يمكن أن تبتدئ بها، ابتعت وتملكت وملك كله يمكن الابتداء به. وهذا دليل على أنه ليس بمعنى القبول المحض. القبول المحض هو اللفظ الذي لا يمكن الابتداء به، أما هذه الألفاظ فيمكن الابتداء بها، ولذلك هي بدل أم أصل؟ هي بدل. قال واعلم أن المحكي عن نهاية الأحكام للعلامة والمثال شهيد الثاني أن الأصل في القبول قبلت، طبعا تقدر تضيف لها رضيت، وغيره مثل اشتريت وشريت وابتع بدل. لماذا؟ لأن القبول على الحقيقة يعني في معناه الحقيقي لابد أن يكون حتما متفرع على شيء، لابد أن يقول لك بس شيء يلزم شنو؟ قبل. لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن الابتداء به، لا يمكن به الابتداء، بل لابد أن يكون متفرعا على شيء. والابتداء بنقل اشتريت وابتعت ممكن أو ليس ممكن؟
ممكن.
إذن هي ليست بمعنى القبول الحقيقي. أما كلمة قبل قبول حقيقي، وسيأتي توظيف ذلك في اشتراط تقديم الإيجابي والقبول. ثم بعد ذلك يشير أنه هل يمكن أن يقع القبول بألفاظ الإجازة في العقد الفضولي؟ في العقد الفضولي يستطيع المالك الأصلي أن يقول أمضيت أجزت. هل يمكن استعمال الإجازة ألفاظ الإجازة للعقد الفضولي في قبول البيع غير الفضولي؟ يعني أنا قلت لك بعتك هذا الكتاب، أنت تقول أمضيت البيع أجزت البيع، هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ الشيخ يقول في المسألة وجهان. الوجه الأول أنه لا يمكن ذلك لأنه سيكون استعمال كنائي. ليش استعمال كنائي؟ لأن هاي أمضيت وأجزت تكون بعد تمام العقد بإيجابه وقبوله. إذا أكو عقد تام بالإيجاب والقبول بعدين الله يجي المالك الأصلي يقول أمضيت. أما كلامنا في أي مكان؟ في حصول الإيجاب قبل حصول القبول، أريد أنا أحقق القبول بلفظ أمضي، فهذا استعمال لللفظ في غير محله أو استعمال لللازم وإرادة الملزوم، ولذلك يكون من الألفاظ الكنائية. الوجه الثاني هو الإمكان. لماذا؟ لوجود القرينة على تحقيق المراد أو بيان المراد، وأن المراد من قوله أمضيت هو بمعنى قبلت. وهذه القرينة تسميها حالية، مقالية، تباني، غير ذلك. المهم هي غير قرينة غير لفظية لكن تكفي في المقام. ثم إن في انعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة والإنفاذ وشبهها من الألفاظ المستعملة العقد الفضولي، يقول في ذلك وجهين. إن في ذلك وجهين، عدم الإمكان لأنه كناية، الإمكان لأنه توجد عليه قرينة. فرع، لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول كما لفظ اشتريت وشريت، على فرض قبول إمكان وقوع الإيجاب بها، فما قبلنا هذا الكلام، قلنا شريت واشتريت تقع في الإيجاب ولا تقع؟
لا تقع.
لكن لو قلنا أنها يمكن أن تقع، فواحد قال اشتريت واحد قال شريت، ثم اختلف أنه من هو البائع ومن هو المشتري، وسبب الخلاف ما هو سبب الخلاف؟ أحد أمرين. الأمر الأول إما هو عدم اشتراط تقدم الإيجاب على القبول، مع علمنا بأن المتقدم هو زيد، وزيد وعامر تعاملا، وزيد بالبداية قال اشتري، عامر قال شري، إذا من هو الموجب من هو القابل؟ إذا اشترطنا تقدم الإيجاب على القبول فمن الواضح أن المتقدم هو موجب والبائع، والمتأخر هو
مشتري.
لكن إذا لم نشترط ذلك، إذا لم نشترط ذلك، فكل منهما ادعى أنه الموجب أو ادعى أنه القابل أو لا، هذا الفرض الثاني أو الأمر الثاني. أو نحن اشترطنا تقدم الإيجاب على القبول ولكن كل منهما يدعي أنه المتقدم، زيد يقول أنا بدأت بالكلام فأنا الموجب، وعمر يقول أنا الذي بدأت، فوقع التنازع بينهما، فماذا نفعل؟ يقول الشيخ الأنصاري هنا أمكن التحالف بينهما، لأن هذا تداعي، كل منهما مدعي ومنكر فيتحالفان، فإذا تحالفا فلا نعين من هو المشتري ومن هو جنس البائع، بمعنى أن الأحكام الخاصة بالبائع لا تترتب لا لزيد إلمن ولا لعام، والأحكام المختصة بالمشتري كخيار الحيوان لا نرتبها لا لزيد ولا لمن؟ نعم نرتب الأحكام المشتركة كخيار المجلس، فإن خيار المجلس ثابت لمن؟ للبائع والمشتري، فزيد سواء كان بائع أو مشتري ثبت له خيار المجلس، وعامر سواء كان بائع أو مشتري أيضا ثبت له خيار المجلس. فرق، لو أوقع العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول كشريت واشتريت على القول بهم، ثم اختلف في تعيين الموجب والقابل والبائع والمشتري، ومنشأ الاختلاف أحد أمرين. الأمر الأول إما بناء على جواز تقديم القبول وعدم اشتراط تقديم الإيجاب، فما ندري من هو الموجب ومن هو القابل، لاحتمال أن المتقدم هو القبول، وإما من جهة اختلافهما في المتقدم، يعني أن نشترط لزوم تقدم الإيجاب لكن كل واحد منهم يقول أنا المتقدم، أو كل واحد منهم يقول أنا المتأخر، فلا يبعد الحكم بالتحالف لأنه يدخل في باب التداعي. زين إذا تحالفا ماذا نرتب؟ ثم بعد التحالف، ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع والاشتراء على واحد منهما، آثار المختصة بالبائع لا تسري على عمرو ولا على زيد، والآثار المختصة بالمشتري أيضا لا تسري لا على عمرو ولا على زيد. نعم العبارة بعد ما ذكر الشيخ انتظر، نعم الآثار المشتركة كخيار المجلس تثبت لهما معا لأنها ثابتة على كل حال، سواء كان زيد بائع أو مشتري أو كان عمرو بائع أو مشتري. مسألة، المسألة سهلة، لذلك ما عندي أتأخر فيها. المثل: هل يشترط في صيغ العقود أن تكون باللغة العربية أو يمكن إيقاعها باللغات الأخرى كالفارسية والإنجليزية وغير ذلك؟ ذهب جماعة من العلماء كما سنقرأ إلى اشتراط العربية، واستدلوا على ذلك بأربعة أدلة. الدليل الأول هو التأسي بالمعصومين سلام الله عليهم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين سلام الله عليهم حينما كانوا يبيعون ويشترون يتعاملون بهذا باللغة العربية، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فنوقع نحن العقود بهم، وهذا واضح البطمان. ليش باطل؟ لأن التأسي طبعا هو قول أم فعل، التأسي من باب الفعل، ولذلك هو فيه إطلاق أن نقتصر فيه على القدر المتيقن، هو فعل والفعل يقتصر فيه على القدر المتيقن. ولذلك اشترطوا في التأسي شرطين، إذا أريد نوجب التأسي نشترط فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون الفعل الصادر من المعصوم سلام الله عليه على نحو المشروعية لا على نحو العادة والعرف العام ومطابقة المجتمع. والشرط الثاني أن يكون فعل الإمام على نحو الوجوب، أنه جاء بهذا الفعل على نحو الوجوب لكي يجب علينا، دون ما إذا جاء به على نحو الاستحباب أو على نحو الإباحة. إذا تم هذان الشرطان المشروعية وأتى به على نحو الوجوب، حينئذ يجب علينا شنو؟ التأسي. وكلا الشرطين مفقود في المقر. الإمام حينما هو المعصوم سلام الله عليه حينما عقد بالعربية، من قال أنه على نحو لأنه أمر أمرت به الشرع؟ لا، قد يقول لأن الإمام يعيش في مجتمع عربي ولذلك يتعامل معهم بلغتهم، ولذلك لو كان الإمام في مجتمع إنجليزي أو فارسي أو تركي لتعامل معهم بلغته. إذن هذا أمر ليس شرعي وإنما أمر عادي عرفي حسب المجتمع. وكذلك الثاني اللي هو شنو الثاني؟ كيف نفهم أن هذا الفعل يدل على الوجوب؟ لأن الفعل الصامت والصامت لا يدل على أكثر من الجواب. فعل الإمام يدل على أن هذا الفعل شنو؟ جائز، أنه ليس حرام. أما هل هو واجب؟ لا، فعل الإمام لا يدل على كون الفعل واجبين. إذن هذا الدليل الأول شنو؟ سقط عن الاعتبار. الدليل الثاني هو الأولوية. قال: نحن لم نجد إنشاء العقد بالفعل المضارع والأمر، واشترطنا إنشاء العقد بمن؟ بالفعل الماضي، بعته، ولا يجوز أبيع ولا بيع، بعني، مع كون الفعل المضارع والفعل الأمر من اللغة العربية أم لا؟ طبعا من اللغة العربية. فمع كونهما من اللغة العربية لم نجد إنشاء البيع بهما، فمن باب أولى لا يجوز إنشاء البيع باللغة غير العربية، وهذا مردود أيضا. أما أولا فلأن عدم إجادة الفعل المضارع والفعل الأمر من اللغة العربية لعدم صراحتهما في الإنشاء، لأن المضارع كأنه وعد أو إخبار مستقبلي، أبيعك الكتاب يعني أوعدك أبيع لك الكتاب بالمستقبل، فهل هو ظاهر في الإنشاء أو ليس ظاهر في الإنشاء؟ ليس ظاهر. وكذلك بعني الكتاب ليس ظاهرا في الإنشاء، وإنما هو استدعاء للبيع وليس إنشاء للبيع. فمن هذا الباب لم نقبل بالمضارع والأمر وإن كان عربيا، وهذا بخلاف الفعل الماضي باللغة الفارسية. كما لو قال فروختم، فروختم يذكر شيء، فروختم يعني بعث، يقول هاي فروختم في اللغة الفارسية نص في الإنشاء بمعنى بعته. ولذلك لم نجد المضارع والأمر لأنهما ليس نص وأجزنا الفعل الماضي باللغة الفارسية لأنه جن إنشاء نص في الإنشاء. فقياس المضارع، فقياس الماضي باللغة الفارسية على المضارع والأمر باللغة العربية قياس مع الفارس، هذا أول. ثانيا الأولوية المستفادة هنا أولوية قطعية أم أولوية ظنية؟ أولوية ظنية، ولا يمكن الاعتماد على الأولوية الظنية. ثالثا وهذا هو القشة التي قصمت ظهر البعير، نحن نؤمن بإمكان إيقاع البيع بالمضارع والأمر. أصلا المشبه به هو يمكن إيقاع البيع به، فكيف بالمشبه؟ بعد وين أبو أولوية؟ نحن نجيد إيقاع الإيجار بالمضارع وبالآن، فبعد وين باب الأولوية؟ إذن هذا الوجه هنا شنو؟ باطل. إذن كم دليل لحد الآن بين؟ بينا دليل ورددناهما، خلينا نقرأ لهم. مسألة هل صيغ العقود لابد أن تقع بالعربية أو يمكن أن تقع بغير اللغة؟ المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل، طبعا نقل عنه كما في الحاشية أنه الشهيد في حواشيه على ما مفتاح، على ما في مفتاح الكرام، والفاضل المقدار في التنقيح وكنز العرفان، والمحقق الثاني والشهيد الثاني، والمحقق والشهيد الثانيان. المحكي عنهم اعتبار العربية في العقد، ولا يجوز إيقاع العقد بغير العربية، واستدلوا على ذلك بأربعة أدلة. الدليل الأول للتأسي كما ذكر ذلك الدليل جامع المقاصد، المعصومون أنشأوا العقود بالعربية ونحن نتأسى بهم. الدليل الثاني الأولوية، ولأن عدم صحته بالعربي الغير الماضي كالمضارع والآمر يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى. هذا عربي ولم نقبل به، فكيف يجب باللغة العربية؟ وفي الوجهين ما لا يخفى. الوجه الأول كم إرادة أوردنا عليه؟ إرادين. الوجه الثاني أوردنا عليه ثلاثة إرادات، وأضعف منهما هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث يجي واحد يدعي يقول إنشاء العقد باللغة الفارسية أو أي لغة غير العربية لا يصدق عليه عرفا أنه عقد، أصلا هذا مو عقد، فلا يشمله أوفو بالعقود، وهذا أضعف من الأولين. لماذا؟ لأن العرف وبناء العقلاء على خلاف ذلك، يقولون هذا العقد باللغة الفارسية عقد أو ليس عقدا، باللغة الإنجليزية عقد أو ليس عقدا، عقد من قال لك لا يسمى بعقد. وأضعف منهما من الوجهين السابقين الاستدلال بمنع صدق العقد على غير العربي، فلا يحمله العمومات أو بالعقود، يقول لا هذا خلاف العرف وبناء العقلاء. الدليل الرابع لم يذكره الشيخ نصا وإنما ذكره في طيات الكلام القادم. الدليل الرابع أننا نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ إنشاء العقد باللغة العربية، حتى سواء كان قد قدر من الإمام سلام الله عليه بنحو المشروعية أو لا بنحو المشروعية، بنحو الوجوب أو لا بنحو الوجوب، القدر المتيقن ما هو؟ إنشاء العقد باللغة العربية. أما غير اللغة العربية فليس متيقنا، فنرجع فيه إلى أصالة الفساد، فنحكم بفساد العقد بغير اللغة العربية، وهذا جوابها واضح، أننا نرجع إلى أصالة الفساد ونكتفي بالقدر المتيقن حينما لا توجد لدينا عمومات ومطلقات في المقام. ونحن في البقاء يوجد لدينا أو لا يوجد؟ أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض، المؤمنون عند شروطهم، وكل هذه لم تقيد بكونها باللغة العربية. فالعمومات إذا وردت هي أدلة اجتهادية ولا تصل النوبة من إلى أصالة الفتاة التي هي من الأدلة الفقهية. نكمل بعد ما كملنا نفسي دقيقة. زين، إذا اشترطنا العربية نتنازل ونشترط العربية، هل يشترط أن تكون عربية صحيحة غير ملحونة لا من المادة ولا من الهيئة ولا من الإعراب، يعني أن يضبط ضبط صحيح؟ مثلا اللحن من حيث المادة، مثلا هي زوجتك، شغل جوزتك، هل يمكن أو لا نشترط أن يقول زوجتك؟ أو من حيث الهيئة، أو من حيث الإعراب، مثلا بدل ما يقول بعته يقول بعته، بعته، أو يقول بعته، أو يقصد نفسه إيش يقول؟ يقول بعته. هل هذه كافية أو لا نشترط الصحة في المادة والهيئة والإعراب؟ يقول الشيخ الأنصاري الظاهر اشتراط ذلك، يعني شنو؟ اشتراط الصحة فقط. طبعا قبل أن يذكر هذا الفرع يقول فالأقوى صحته بغير العربي. ليش الأقوى صحته بغير العربي؟ لأننا أضطرنا الأدلة الأربعة. وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادة والهيئة والإعراب بناء على اشتراط العربي؟ الأقوى شنو؟ الأقوى ذلك، يعني شنو ذلك؟ اعتبار عدم اللحن، يعني اعتبار الصحة اعتمادا على شنو؟ لو كان الدليل في اشتراط العربية هو الدليل الرابع، اللي هو شنو الدليل الرابع؟ الاقتصار على القدر المتيقن. فإذا اقتصرنا على القدر المتيقن فنشترط الصحة من المادة والهيئة والإعراب. الأقوى ذلك بناء على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب الناقص، وهو اللفظ الصحيح غير المفهوم لا من المادة ولا من الهيئة، وكان اللحن في الإعراب. وهذا الدليل أصلا هو ذكره كدليل مستقل؟ لم يذكره، احنا شرحناه طبعا. ولكن حكي عن فقر الدين ميز بين الخطأ في المادة والخطأ في الإعراب، قال الخطأ في الإعراب مغتفر، يعني لو قال بعته أو قال بعته يقول هذا مغتفر. أما الخطأ في المادة يعني بدل ما يقول زوجتك يقول جوزتك، يقول هذا خطأ غير مغتفر. ليش؟ الشيخ الأنصاري يقول لعل ذلك لأن الخطأ في الإعراب حينما قال بعته له معنى آخر غير إنشاء البيع، أو منحصر في إنشاء، منحصر في إنشاء، ليس له معنى آخر. أما جوزتك أو جوزت له معنى آخر أو ليس له معنى؟ له معنى آخر بمعنى الجواز، أصلا مو جواز، جواز بمعنى الإباحة، جوزت لك ذلك. ولذلك يكون إنشاء النكاح بلفظ جوزتك كإنشاء النكاح بلفظ بعتك أو أجرتك، يعني بعنوان آخر غير عنوان الحق، ولذلك لا يكتفى به فقط. وحكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال بعتك بفتح الباء، يعني الخطأ هنا وين صار؟ بالإعراب. وبين ما لو قال جوزتك بدل زوجتك، الخطأ أين كان؟ في المادة. فصحح الأول يعني الخطأ الإعرابي دون الثاني، يعني شنو؟ في المادة. طبعا الا مع العجز عن التعلم والتوكيد، يعني ما نعلم به ما يقدر شنو يقول زوجتك كله زوجتك، وماكو واحد شنو يوكله. طبعا هنا نادر عدم الامكان على التوكيد، يقول اذا لا عجز عن التعلم وعن التوكيد نجوز له ان يقول زوجتك. أما مع القدرة على التعلم أو مع القدرة على التوكيل فلا يجوز. الشيخ يقول شنو سبب هاي التفرقة؟ يقول ولعله. يعني شنو لعله؟ يعني التفرقة بين الخطأ في الإعراب والخطأ في المادة، ولعله لعدم معنى صحيح في الأول إلا الفعل، اللي بعده كمان لا أي معنى آخر، بخلاف التجويد فإن له معنى آخر وهو الزواج، مو الزواج، الزواج بمعنى الإباحة. فاستعماله في التزويج، استعمال جوزتك في التزويج غير جائز. لماذا غير جائز؟ استعمال عنوان آخر كما لو قالت آجرتك أو بعتك لا يجوز استعماله في النكاح. ومنه يظهر، منه يعني من هذه التفرقة التي ذكرها فخر المحققين أو فخر الدين، يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم يتغير بها المعنى، كاللغة العامية. يعني إذا غيرت المعنى ففيها بأس، لكن إذا أخطأت لا يتغير بها المعنى. كما بدل ما يقول قبلت يقول قبلت، أو هاي الألفاظ العامية يعني غير حتى الاسم مرة، لكن حقيقة لا تغير المعنى. نكتفي بها ولا نكتفي؟ نكتفي بها. ثم هل نعتبر، لو اشترطنا العربية، هل نعتبر العربية في جميع أجزاء العقل، يعني حتى ملحقات الإيجاب من تعيين الثمن والمثمن، أو لا يشترط ذلك؟ مثلا هل يشترط أن يقول بعتك هذا الكتاب بعشرة دنانير؟ يعني بعتك عربي هذا الكتاب بالعربية بعشرة دنانير أي نجم؟ يعني العوض والمعوض لابد أن يكون بالعربية أو لا يمكن أن يكون بلغة أخرى. كما لو قال بعتك إن كتاب را بدهن درهم أو بدهن دينار، إن كتاب را يعني باللغة الفارسية يعني هذا الكتاب، بدهن دينار يعني بعشرة دنانير. فهل يشترط أنه فقط لفظ بعتك بالعربي أو لا يشترط أن تكون كل ملحقات الإيجاب بالعربي؟ الجواب هناك مبنيان، هذا يعتمد على مبنيين. أن ملحقات الإيجاب وهي ذكر العوض والمعوض شرط في العاقب، ذكرها مو اللغة العربية، ذكر الملحقات وهي العوض والمعوض شرط في العاقب أو ليس شرطا؟ إن قلنا ذكر الملحقات شرط في العاقب فلا بد أن تكون بالعربية، لأن ذكرها بالفارسية أو باللغات الأخرى كالعدم، وجوده كالعدم، فيكون العقد باطل. أما إذا لم نشترط، كما أن القبول لا يشترط فيه ذكر العوض والمعوض، فقط يقول قبلت، كذلك الإيجاب يكفي فيه شكر بعته حتى لو ما ذكر الكتاب ولا ذكر العشرة دنانير. إذا لم نشترط ذكر الملحقات فيجوز الاكتفاء باللغة الفارسية في ذكر الملحقات، أصلا هي غير مشترطة. قال ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول كالثمن والمثمن، أم يكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب والقبول بعت وقبلت دون الملحقات؟ حتى لو قال بعتك إن كتاب را بذه درهم كفى، ليس أن بعتك تكفي. الأقوى هو الأول، يعني شنو الأول؟ اشتراط عربية جميع الأجزاء والملحقات. لماذا؟ ما هي العلة في ذلك؟ ما هي العلة؟ لأننا نشترط ذكر ملحقات الإيجاب في العرض، فإذا ذكرناها بالفارسية فوجودها كالعدم، لأن غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام، ونحن نشتغل شنو؟ ذكر هذه الأمور في العقل. زين، أما إذا لم نشتغل ذكر هذه الأمور خل تكون كالمعلوم، شنو المشكلة؟ أصلا نحن لا نشتغل. نعم، لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب، اللي شنو متعلقات الإيجاب؟ ذكر الثمن والمثمن، كما أنه لا يجب في القبول. القبول طبعا مسألة إجماعية، أنه في القبول تستطيع أن تقول شنو؟ قبل دون أن تذكر الثمن والمثمن. لو قلنا أن الإيجاب كالقبول لا يشترط فيه ذكر الملحقة، إذا نكتفي بالفارسية أو لا نكتفي؟ نعم، واكتفي بانفهامها بمن؟ انفهامها الملحقات كالعوض والمعوض، ولو من غير اللفظ كالتباني والقرينة الخارجية. لو قلنا لا يعتبر ذكرها بل نعتمد على فهمها من التباني أو القرائن الحالية، يقول صح الوجه الثاني. يعني شنو الوجه الثاني؟ يمكن ذكرها بغير اللغة العربية، لكن يعلق الشيء يقول لكن الشهيد الأول في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نص على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب، في إيجاب البيت. إذن يصح الوجه الأول
الثاني؟
إذا اشترطنا ذكر العوضين فلا بد أن يذكر باللغة العربية، وإلا لو ذكر بالفارسية فوجودهما كالعدم. الفرع الأخير هم سهل ما بيشتغل، أنه إذا اشترطنا اللغة العربية زين غير العربي هل يشترط أن يعلم بالتفاصيل؟ يعني لو واحد إيراني فارسي نقول له يشترط أن توقع العقد باللغة الفارسية، هل يشترط أن يعرف معنى بعت وبعت وبائع ومبيع، يعرف الفروق بيناتهم؟ لو لا يكفي أن يعرف أن بعت بمعنى شنو؟ بمعنى شنو؟ إيجاب البيع. يقول الله أنه الاشتراط نقرأ. ثم أنه هل يعتبر كون المتكلم عالما تفصيلا بمعنى اللفظ بأن يكون فارقا، يعني يستطيع أن يفرق بين معنى بعت وأبيع وأنا بائع، أو لا يكفي مجرد علمه إجمالا بأن هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع، وإن لم يفرق بين بعت أبيع أنا بائع ما يفرق بيناتهم؟ الظاهر هو الأول. يعني شنو الأول؟ العلم التفصيلي والقدرة على التفرقة بين هذه الألفاظ. لماذا؟ لأن اللغة العربية مجرد ألفاظ أم مع قصد للمعاني. اللغة العربية هي ليست مجرد ألفاظ، ولذلك لا يصدق على من يتكلم بالألفاظ العربية وهو لا يفهم معناها. إذا تجيب لك واحد الآن إيراني تحفظ الجملة ما يعرف شنو معناها، يمكن أن تقول هذا تكلم بالعربية؟ لا يمكن. التكلم بالعربية هو الإتيان بالألفاظ العربية مع شنو؟ مع قصد المعاني فقط، لأن عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام المجرد، لا، بل بقصد المتكلم منه، يعني من هذا الكلام المعنى الذي وضع له عند العرب. فلا يقال إنه تكلم وأدى المطلب على طبق لسان العرب إلا إذا ميز بين معنى بعت وأبيع وأوجدت البيع وغيرها من الألفاظ. بل أزيد من ذلك، نترقى، هو لو علم بأن بعت بمعنى جنة إنشاء البيع، يعني مرادف لكلمة فروخة باللغة الفارسية، يقول هذا ما يكفي، لا بد أن يعرف أن تاء الفاعل في بعت هي في قبال ضمير المتكلم اللي هو ميم باللغة الفارسية، فروخ تام الميم بمعنى جنب المتكلم، أما فروختي يعني المخاطب، فلا بد أن يفهم أن فروخت بمعنى البيع والميم بمعنى جنب تاء الفاعل. قال بل على هذا، يعني على هذا الاشتراط لا يكفي معرفة أن بعت مرادف لقوله فروختا، هذا لا يكفي حتى يعرف أن الميم في الفارسي عوض تاء المتكلم، لأن الميم ضمير المتكلم والتاء هنا في بعته هي تاء المتكلم، فيميز، فيجب أن يميز بين بعتك وبعت بالضم وبعت بفتح التاء، يعرف أن بعتك بمعنى شنو؟ فروق تم، أما بعت بمعنى فروقتي، لا بد أن يميز بين هذه الجل. يعني كنا نصعب المسألة كلش، يعني فلا ينبغي ترك الاحتياط. يعني هذه الشروط عليها دليل أو ليس عليها دليل؟ هذه التقييدات والتشدد، يعني هالكارثة يعني. يكون كل شعوب العالم الروح للياباني والصيني والهندوسي والمادري من والكذا كلهم من كلهم لاول أن تتعلموا اللغة العربية وتتعلموا الضمائر حتى تتوقف الحياة يعني. لذلك هو يقول هاي مسألة احتياطية فلا ينبغي تدخل احتياط وإن لم يكن هناك دليل. وإن كان في تعينه نظر يعني هم يتراجع عنه عن الرياض أنا ما كويس يعني كلام. ولذا هذا شاهد لعدم وجود الدليل ولعدم شنو يعني ولوجود النظر في تعين الاحتياط. ولذا نص بعض على عدمه عدم لا مو الاحتياط على عدم لزوم العلم التفصيلي بل يكفي العلم الإجمالي. هذا بناء على الاشتراط. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قد يعني قد طولنا 50 دقيقة 55 دقيقة.